هذا البودكاست برعاية مركز التميز للتوحد الذي تم إنشاؤه تحت رعاية ودعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومؤسسة النقد العربي السعودي وبدعم سخي من البنوك السعودية. ويهدف المركز إلى خدمة الأفراد ذوي اضطراب طيف التوحد أسرهم وتحسين جودة حياتهم ودعم تطوير خدمات الرعاية التأهيلية لهم.
مرحبا جميعا، حياكم الله مستمعي بودكاست دردشة التوحد. معكم الدكتورة رفيف السدراني، منسقة قسم تطوير المحتوى في مركز التميز للتوحد. ضيفنا اليوم الدكتور سلطان الفواز، دكتورة في العلاج الوظيفي ورئيس قسم العلاج الوظيفي في مركز التميز للتوحد. حياك الله دكتور سلطان.
هلا وغلا، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كويسين
الحمد لله، يعطيك العافية. سعيدين بتواجدك معنا اليوم ومتحمسين ندردش معك عن العلاج الوظيفي. دكتور، أول شيء كثير مننا ما يعرفوش العلاج الوظيفي، وشيء صرنا نسمع عنه كثير في الأيام الأخيرة. طيب، نبغى تعرفنا وش العلاج الوظيفي؟
بكل سرور، العلاج الوظيفي هو أحد التخصصات الطبية التأهيلية، تندرج تحت الطب التأهيلي. بصورة عامة، ما بتكلم عن التوحد، بعدين ممكن تسأليني عن التوحد، بس ممارس العلاج الوظيفي ينظرون إلى أي شخص بنظرة شمولية، بحيث أنه كيف أنهم يرتقون بحياته العامة ويرتقون بمهاراته إلى الاستقلالية، بحيث أنها ترفع مستوى جودة الحياة عنده وترفع مهاراته، المهارات مثلا مهارات اليد الدقيقه، المهارات الاكاديميه، المهارات الحركيه، المهارات الحسيه، مهارات اندباجه بالمجتمع. ففي اشياء كثيره اخصائي العلاج الوظيفي او ممارسي العلاج الوظيفي يستطيعون تطوير المهارات بصفه عامه عند اي شخص عنده تاخر، سواء كان التاخر حركي، حسي، أكاديمي أو نفسي.
ممتاز. طيب دكتور، يعني أنت تكلمت عن المهارات الاستقلالية، يعني كيف الشخص يأكل صح، كيف مثلا يشرب،
أي نطور مهارات الممارسات اليومية نفس ما قلتي أنت، مثلا كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يلبس ملابسه، كيف يلبس الطرف العلوي، كيف يلبس الطرف السفلي، كيف يعتني في نفسه خلال الاستحمام، كيف نسميها بالإنجليزي الجرومينج اللي هي العناية بالنفس، مثلا إذا كان هو طفل كيف يستخدم المناديل عشان ينظف ما حول فمه، بنفس الوقت هذه المهارات اليومية، يعني مهارات الممارسة اليومية، بس بنفس الوقت أخصائي العلاج الوظيفي يمتازون بقدرة متطورة جدا في تحليل النشاط. فأي نشاط معين، أي نشاط معين الإنسان ما يقدر يسويه، أخصائيين علاج وظيفي يحللون النشاط ويحطون خطط علاجية، بحيث أن الشخص سواء كان طفل ولا بالغ ولا يافع يقدر يحقق النشاط المعين. نفس الوقت أخصائيين علاج وظيفي يفيدون في المشاكل الانتقائية في الغذاء، المشاكل الإطعام، المشاكل الحسية طبعاً، والمشاكل الحركية.
ممتاز. طيب دكتور، وش علاقة العلاج الوظيفي باضطراب طيف التوحد؟ يعني
طبعاً
الأطفال اللي فيهم التوحد متى نستخدم لهم العلاج الوظيفي؟
العلاج الوظيفي يبدأ مع أخصائي العلاج مع مصابي باضطراب ذوي طيف التوحد من البداية، من بداية التشخيص. أخصائي العلاج الوظيفي أو ممارس العلاج الوظيفي من مرحلة التشخيص تناط لهم تقييم المشاكل الحسية لدى الشخص اللي عنده احتمال يكون عنده ذوي اضطراب طيف التوحد. ليش؟ لأنه المجلد الخامس للأمراض العصبية والنفسية اللي خرج في عام 2013 قال إنه أحد المعايير لتشخيص اضطراب طيف التوحد الثانوية هي زيادة الفعالية أو زيادة الاستجابة أو نقص الاستجابة في للمثيرات الحسية. ممتاز. فالشخص الوحيد اللي يقدر يقيم الشيء هذا هو اختصاصي العلاج الوظيفي. بعدين بعد التشخيص تبدأ المراحل العلاجية. المراحل العلاجية تبدأ في اكتسابه للمراحل النمائية، سواء في في المهارات الطويلة أو القصيرة، المشاكل الحسية، مشاكل الإطعام، مشاكل الاستقلالية في المهارات اليومية والذاتية، الاندماج في المجتمع، مهارات ما قبل الكتابة، مهارات المدرسة، مهارات الكتابة، مهارات الاندماج، ومهارات عدة.
ممتاز. طيب دكتور، نبغى بس تعطينا مثلا مهارات بشكل، خلينا نقول بشكل دقيق أو بشكل خاص، مثلا بالنسبة للمهارات الاستقلالية، مثلا وش المهارات اللي تعلمونها تندرج تحت هذه المهارات؟
طبعا دائما احنا نتبع في اختصاص العلاج الوظيفي مع الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ان نستخدم الدليل النمائي كدليل إجرائي لنا في ان نعرف ايش الطفل مرحلة النمائية له، وايش اللي مفروض يسوي، زي اقرانه من الأطفال اللي نعتبرهم ما عندهم تأخر نمائي. فاللي عنده اضطراب طيف التوحد يصير عنده تأخرات نمائية صحيح في الكثير من المراحل أو المهارات. فإحنا نستخدم الدليل المراحل النمائية بشكل أساسي، نقيم المهارات الحركية عند الطفل، المهارات الحسية. دائما هدفنا يصير وظيفي أو نسميه بالإنجليزي functional، كيف أيوة. أن الطفل يؤدي مهاراته الوظيفية اللي مطلوبة منه مثلا في عمر 3 سنوات. مطلوب عنه في عمر 3 سنوات أنه يقدر يخلع ملابسه ويلبسها إذا كانت وسيعة، ويقدر يفسخ الجزمة مثلا ويفسخ الشراب. فلازم الطفل، نجي احنا اختصاص علاج وظيفي بمهاراتنا في تحليل النشاط، نعرف ايش الاشياء اللي مانع الطفل من انه يؤدي ممارسات اليومية اللي هي اللبس والخلع.
ممتاز.
فهل هي مشاكل حركية؟ هل هي مشاكل حسية؟ هل هي مشاكل في تقييم الاداء الذكاء الذاتي؟ هل انه ما يفهم الكلام اللي يجيله؟ فهذا نسوي له برامج علاجية.
طيب دكتور، في مفهوم كثير منتشر عند الناس، انه يمكن انت قد سمعت بعد عن هذا المفهوم، انه العلاج الوظيفي هو نفس العلاج الطبيعي، هل هذا صح؟ نبغى توضح لنا اكثر دكتور.
طبعا العلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي والعلاج نطق السمع التخاطب والعلاجات الاخرى تندرج تحت العلوم التاهيليه او العلوم الطبيه التاهيليه. كل تخصص منفصل عن ذاته، لكن اختصاص العلاج الوظيفي يمتاز بميزه انه دائما يعمل مع احد التخصصات المذكوره انفا، اللي تجد يشتغل اختصاص علاج وظيفي دائما مع العلاج الطبيعي ودائما مع علاج نطق اللغه والتخاطب. فمثلا في المشاكل اللي فيها التنظيم الذاتي ومشاكل الاطعام تجده يعمل جنبا بجنب مع اختصاص النطق والسمع والتخاطب. مشاكل الحركه، مشاكل العضلات، مشاكل الأطراف السفلية، الأطراف الدقيقة أو الحركات الدقيقة، اليد، الكوع، المعصم، الأصابع، هذه تلقاه يشتغل بصورة مجانب، بصورة تعاونية جنبا إلى جنب اختصاص العلاج الطبيعي. صح. لكن لماذا عندنا هذا الخلق في المفهوم؟ لأنه ما كان في اختصاصين علاج وظيفي مدة طويلة يعني في البلد وفي الوطن العربي، يعني هم ما جوا إلا في بدايات 2000، يعني ما لهم ولا 20 سنة، وبأعداد قليلة جدا. يعني أنا كنت من أوائل اختصاصين علاج الوظيفي في السعودية وتخرجت عام 2007، فما كان في هناك الأعداد اللي تؤدي المهام. فلذلك بعض اختصاص العلاج الطبيعي بدأوا بتغطية بعض الأشياء، ولكن هذا لا يعطيهم بس ما يفهمون اختصاص العلاج الوظيفي إيش. علاج الوظيفي بدايته كتاريخ بادية غير اختصاص العلاج الطبيعي. علاج الوظيفي بدأوا من حركة العلاج الرحيم المورال موفمنت في القرن 19 و18، والعلاج باستخدام المهارات الحرفية. هذه الحركتين بدأت في نهاية القرن 18 وبداية القرن 19 ودخلت على المرحلة 20، وكانت تؤمن بأنه تحليل النشاط وتقديم نشاط وتأهيل المهارات عند الأشخاص من خلال استخدام الأنشطة بصورة عامة. بعدين في عام 1917 أسسوا أول جمعية في أمريكا، كانت معاهم زوجة الرئيس الأمريكي، وأسسوا المجلس، مجلس العلاج الوظيفي، ومن بعدها انبثقت الجمعية. في عام 2000 بعد الحرب العالمية الأولى والثانية استكشف المجتمع الأمريكي أهمية وجود تخصصات تأهيلية، فقسموا التخصصات إلى علاج طبيعي ونطق سمع تخاطب وعلاج وظيفي. فعلاج طبيعي يرتكز على التوازن، على المهارات العضلية، على الجهاز العضلي والمهارات الطويلة أو المهارات العضلات الطويلة. اختصاص علاج وظيفي في المهارات الأنشطة اليومية، مهارات الحركات الدقيقة لليد والتآزر البصري والمهارات الأخرى اللي تعزز وظيفة الإنسان في الحياة.
ممتاز. يعني قصدك دكتور العلاج الطبيعي، صح لي إذا أنا غلطانة، يكون يعلم مثلا على المشي، على الركض، كذا قصدك إنه
نعم.
أوكي، والعلاج الوظيفي والحركات الدقيقة، العلاج الوظيفي.
نعم يعني أوكي. بصورة مبسطة للناس. نعم
أيوة بصورة مبسطة. طيب دكتور، هذه الفترة صرنا نشوف ونسمع ويوصلنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تويتر، واتساب وغيره، إنه في تدخل اسمه البيئات الحسية أو سنوزولين. فهذا هو عبارة عن غرفة استرخاء يحطون فيها روائح عطور وموسيقى هادية، أجهزة تدليك وغيرها، وإنهم هم يقولون إنه الهدف منها إنها تخلي الأفراد اللي فيهم توحد يسترخون وبنفس الوقت يلعبون. وش رأيك دكتور؟
أي تنمية للعب بأي صورة كانت، هذه الأطفال اللي عندهم اضطراب طيف التوحد عندهم مشاكل في اللعب، وهو اللي هو السيمبوليك بلاي واللعب الجماعي. السيمبوليك بلاي اللي هو اللعب اللي يكون فيه إيحاءات، اللعب اللي يكون فيه تخيلات والأشياء هذه. طيب، واللعب الجماعي مع أقرانه من الأطفال. دائما في أي تطوير لأي مهارة يكون عن طريق نسميها الأكتيف رول إن الماسترينج سكيلز. الأكتيف رول إنه الشخص يكون نشط في تعلم المهارة. طبعا في أشياء كثيرة الآن، صار كثير أشياء متداولة بعد، خصوصا بعد 2013 لما صارت المعايير الحسية أحد المعايير الثانوية في تشخيص اضطراب طيف التوحد، كل أفتى في الأشياء الحسية. الأشياء الحسية أو تقييم المشاكل الحسية فقط اختصاص العلاج الوظيفي اللي عندهم شهادات عليا في التكامل الحسي لإيرز هم المختصين في تقييم المعايير الحسية. البيئات الحسية سنوز اللي انخرجت عن طريق العالم هذا، وهو اختصاص علاج وظيفي كمان اللي يخب من الظن، وهي تعتمد على بيئات حسية استخدمت للأطفال للكبار اللي عندهم ديمنشيا أو أمراض الشيخوخة وأمراض الكبر، بأن تسوي لهم استرخاء أو محاولة لإعادة الأحاسيس اللي هم فقدوها.
أيوة.
فهذه مشكلة، فهذا شيء آخر، هذا اللي إلى الآن أثبت علمياً. حالياً لا يوجد أي إثبات علمي بأبحاث رصينة تبين أن البيئات الحسية اللي الطفل يكون فيها خامل تطور من مهاراته. الطفل لا يتعلم أي مهارة لما يكون هو خامل. طيب. لازم يكون إحنا مرة حذرين بالاستثارات البصرية الزايدة عن اللزوم، الاستثارات البصرية الزايدة عن اللزوم عن طريق الألوان أو اختلاف الأنوار وكذا، وما في اختصاصين علاج وظيفي مشرفين على هذه الغرف الحسية، قد تؤدي لا سمح الله إلى زيادة التشنجات. قد يبدو للكثير من الناس إن شكلها حلو للعب وكل شيء، لكن هل هي لعب علاجي؟ لا. هل إنها لعب عادي؟ أي شيء لعب عادي، أي أحد يقدر يلعب بأي شيء ويقدر يستفيد منه ويقدر يتخيله كلام. الوقت الحاضر البيئات الحسية هذه إن لم تكن تحت إشراف اختصاص علاج وظيفي يستخدمها من خلال تنمية اللعب الحركي النشط لدى الطفل، لم يثبت علميا نجاعتها.
ممتاز. طيب بس عشان نوضح كلمة إنه الطفل يكون خامل، قصدك دكتور إنه يكون هو في الغرفة هذه الحالة، فما مع أخصائي علاج وظيفي هو اللي مثلا يكون معاه يعلم على مثلا استخدام هذا الجهاز؟
نعم، أنا أضرب لك مثال سهل. مثلا الآن الطفل، سوري للمقاطعة، الطفل لما أنا اختصاص علاج وظيفي مختص بالتكامل الحسي لإيرز أحطه على أرجوحة. أنا ليش أحطه على أرجوحة في بداية العلاج؟ طبعا أنا متمرن ومتمرس وعندي مهارة ومتعلم كذا، أحطه عشان يصير التنظيم الذاتي عند أشبعه حسيا ويصير التنظيم الذاتي عنده كويس بطريقة معينة، بحيث أنه لما أجي أعلمه على مهارة وظيفية مثلا لبس الشراب، لبس الكتابة، الجلوس في الطاولة، هذه تعتبر مهارات وظيفية، يصير خلق هو أخذ الأشياء الحسية اللي يحتاجها بحد أدنى بحيث أنه يقوم بأداء الوظيفي المطلوب منه. فمثلا أداء الوظيفي المطلوب منه أنه يقدر يكتب، يمسك القلم، يقدر يلبس الملابس، يقدر يكتسب المهارة. كثيرين من الاضطراب اللي عندهم اضطراب طيف التوحد يصير عندهم مشاكل بأنه ما يقدر يجلس، ما عنده تنظيم ذاتي لنه، ما يقدر يركز، يصير متشتت بهذا الشيء أو منزعج من أصوات تطلع يمين يسار. فكيف إن احنا ننمي الأشياء هذه؟ من خلال الاستخدام العلاج الحسي بالتكامل الحسي لإيرز. هذا هو اللي معروف. نعم.
ممتاز. يعني أنتم دكتور تستخدمون أجهزة، تستخدمون معدات، صح؟ وش المعدات اللي تستخدمونها؟
نستخدم أشياء كثيرة طبعاً، المعدات تستخدم كثيرة بس ما تعتبر زي السنوزلينج. أيوة. تستخدم أشياء كثيرة، السنوزلينج والتطبيقات الحسية أو الاستراتيجيات الحسية هذه لم تثبت نجاعاتها إلى الآن حسب آخر تقرير من جامعة نورث كارولينا. العلاج التكامل الحسي لإيرز اللي يستخدمون اختصاصيين علاج وظيفي في العيادات، هذا يعتبر علاج ناجح، يستخدم فيه أكثر من أجهزة معلقة على الهواء كالأراجيح، يستخدمون نظام العقبات، يستخدمون أكثر من أجهزة معينة تثير الجهاز الدهليزي والجهاز الإحساس اللمس والجهاز الإدراك الفراغي اللي هو إحساس الدهليزي اللي هو إحساس التوازن، والإدراك الفراغي اللي هو إحساس العضلات والمفاصل. فنثيرها بطريقة معينة صحية علاجية. الواحد اللي لازم يهتم ويتأكد إنه لما يجي أختصاصي تربية خاصة ويتكلم عن علاج مثلا لغة وتخاطب، هو تخصص وما هو تخصص علاجي، ما يقدر يفتي لك في الشيء هذا، زي أنا ما أقدر أفتي في الأشياء الأكاديمية. صحيح. صح ولا لا؟ لأن أنا لم أتخصص زي زملائنا وزميلاتنا في التربية الخاصة اللي هم متعلمين ومجهزين أكاديميا للإشراف على المرحلة الأكاديمية. فلما يجي لي أحد مثلا مختص بالأشياء الأكاديمية أو التربية الخاصة أو رياض الأطفال ويستخدم العلاج الحسي وسميه علاج، لا، يقدر يستخدم استراتيجيات حسية موصفة من قبل أخصائي العلاج الوظيفي.
تمام. أيوة. بس يكون الطفل مثلا الأب والأم أو مقدمي الرعاية للطفل لازم يروحون للعلاج الوظيفي مع أخصائي علاج وظيفي يكون مؤهل بهذا الشيء.
يعني مو أي أخصائي علاج وظيفي يقدر يسويها إذا لم يكن مختص بالتكامل الحسي لإيرز.
ممتاز.
لازم يصير عنده شهادة اعتماد عالمية.
ممتاز. طيب دكتور، الحين نبغى منك نصيحة توجهها لأسر الأفراد ذوي اضطراب طيف التوحد.
دائما نصيحة هامة في آخر دقيقتين من هذا اللقاء الرائع والشيق والمثير، أنه دائما أنت أعرف حقوق طفلك. حقوق طفلك أنه لازم يصير له تقييم، ما في أحد يقدر يعطيك استراتيجيات من غير ما يكون تقييم مبني على معايير عالمية ومعايير معترف فيها ومحكمة علمية. هذا واحد، لازم يصير في معايير. تفضلي.
معليش آسفة قاطعتك. طيب قبل، كيف الأم والأب أو مقدمي الرعاية للطفل يعرفون أنه طفلهم يحتاج علاج وظيفي؟
يرجعون للمراحل النمائية، يشوفون إذا فيه مشاكل. أغلب الأطفال اللي عندهم اضطراب طيف التوحد مفروض أنه شافوا اختصاصي علاج وظيفي في مرحلة التشخيص. إذا ما شافوا، إذا كانت عنده مشاكل حسية، إذا كانت عنده مشاكل حركية، إذا كانت عنده مشاكل انتقائية في الأكل، مشاكل في التنظيم الذاتي، طبعاً هو يحتاج اختصاص علاج وظيفي، خصوصاً إذا كان عنده تأخر في المراحل النمائية بسرعة عامة. هذا أسهل شيء، إنه لما أنا عندي طفلي في تأخر في المراحل النمائية للمهارات الحركية والحسية، مهارات الدقيقة والمهارات الطويلة ومهارات الإطعام، يجب أن يشوفني اختصاصي للعلاج الوظيفي.
ممتاز. طيب دكتور، هل في مثلا نصيحة للأهل أنهم يقدرون يساعدون في تطوير مهارات الطفل اللي مثلا مسكت القلم، اللي بنفس الوقت أخصائي العلاج الوظيفي يشتغل عليها؟ هل لهم دور الأسرة؟
طبعا أنا دائما نؤمن بأنه عندنا برنامج في مركز التميز التوحد سمي أنا أدرب طفلي. فإحنا نعتبر نفسنا دائما الاستشاريين والأبناء أو مقدم الرعاية من آباء أو أمهات أو مربيات موجودات في المنزل، هم يعتبرون مقدم الرعاية اللي نحن ندربهم بحيث أنهم هم يطبقون التمارين اليومية والأسبوعية في المنزل.
ممتاز صراحة نصائح مهمة وثرية، يعطيك العافية دكتور. صراحة الكلام شيق والدردشة ممتعة، بس وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. شكرا لك دكتور سلطان الفواز على المعلومات المهمة عن العلاج الوظيفي. أعزائي المستمعين، نشكر لكم متابعتكم وأتمنى تكونون استفدتم من الحلقة، وبإمكانكم مشاركة الحلقة مع الأشخاص المهتمين من حولكم. انتظرونا مع ضيوف مميزين في حلقاتنا القادمة، وفي أمان الله.